بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج نور مع الكرم. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب أجمل الترحيب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائل عين عين لام. يقول سماحة الشيخ: هناك آيات فيما معناها بأن كل شيء يسبح الله، ولكن لا نفقه هذا التسبيح، هل يفهم من هذه الآيات المباركات بأن كل شيء صنعه الإنسان من المواد المأخوذة من الأرض هو الآخر أيضا يسبح لله؟ أي هل الحديد، البلاستيك مثلا، القماش وغير ذلك يسبح لله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، قد أخبر الله عز وجل أن كل شيء يسبح بحمده. قال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذا عام يعم جميع المخلوقات، والله الذي يعلم كيف تسبح سبحانه وتعالى ويفقه ذلك، ونحن لا نفقه ذلك. هو يعلم تسبيحها شجر أو حجر أو إناء أو غير ذلك من حيوانات وغير حيوانات. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا من أعم الكلام، إن يعني ما من شيء إلا، نفي واستثناء، إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالواجب الإيمان بذلك واعتقاد أنه حق، وإن كنا لا نعلم تسبيحها ولا نفقه ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. فذهب إلى البائع لأرجاعه، ولكن البائع رفض ذلك، حيث إن البائع قد اشترط بأن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. وعندما لم يستطع المشتري أن يرجع الثوب، قال المشتري للبائع: خذ الثوب وأعطني 50 ريال بدلا من 100 ريال. فوافق البائع. والسؤال يسأل سماحة الشيخ: هل هذا يكون من الربا؟
نعم، على وجهه او غيره، شرعا جازما لا في خيار. ثم ذهبوا الى اهله او غيره، ثم رجع وقال ان ما ناس من الثوب، لا يلزم البائع ان يقبل، ثم البيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بخيار ما لم يتفرقا، فاذا تفرقا وجب البيع، فاذا تفرق البيعان ولم يشترطا خيارا وجب البيع. فاذا اشترى ثوبا او اناء أو دابة أو سيارة ثم ذهب وفارق المجلس ثم رجع يريد ردها، لا، ليس له رد إلا برضا البائع. فإذا قال البائع: لا، تم البيع بيننا، فلا، فليس له شيء إلا أن يجدها عيبا. إذا وجدها عيب هذا له خيار. فإذا باع على البائع بثمن أقل فلا بأس، لا حرج، شرها من 100 وباعها 50 أو 80 أو 70، لا حرج بذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل إذا قرأ المسلم سورة الفاتحة خارج الصلاة هل يجب عليه أن يقول آمين؟
أي مستحبة في الصلاة وخارجها، مستحبة ليست واجبة. آمين معناها استجب، اللهم استجب، سنة مستحبة في الصلاة وخارجها. نعم، وليست واجبة.
يقول السائل: عندما نسمع كلمة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى كلمة مولى؟
المولى لها معاني كثيرة، تعرف معنى المالك ومعنى الناصر ومعنى القيم ومعنى المعتق ومعنى العتيق ومعنى الناصر. المولى هو الرسول مولانا، أو فلان مولاه، إذا قال للسيد فهو مولاه لمالكه، يقول العبد لسيده، وإذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره معناه يعني الرئيس والعظيم والكبير ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ: إذا قال المسلم ما شاء الله على شيء معين، ولكن هذه كانت من خارج نفسك، هل تذهب هذه الكلمة عين الحاسد؟
إيش؟
يقول هل
في السؤال الأول أيضا ينبغي يعلم أنه لا ينبغي يقال لفلان مولانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقول لا يقول لهم مولاي، بل فإن مولاكم الله، وإنما أذن للعبد أن يقول لسيده سيدي ومولاي المملوك يعني. أما الحر فلا يقول مولاي، يقول يا أبا فلان أو يا فلان أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي ينبغي، ولا ينبغي يفتر بعمل الناس الآن. فالإنسان يقول لأخيه يا فلان أو يا أبا فلان ونحو ذلك من الشيء الذي يعرف به، وأما يقول يا مولاي أو يا سيدي فينبغي ترك هذا. نعم.
يقول السائل في سؤال من أسئلته، هل إذا قال المسلم ما شاء الله على شيء معين ولكن ما شاء الله هذه كانت من خارج نفسه، فهل تذهب هذه الكلمة عين هذا الشخص بالرغم بأنها كانت من خارج نفسه؟
المشروع المؤمن يرى أشياء يجبه أن يقول ما شاء الله أو بارك الله كذا، اللهم بارك فيه، ولولا كما قال تعالى ولولا إن دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحديث رأى شيء يعجبه فليبرك، يقول بارك الله فيه اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلام من العين. الإنسان إذا خشي من نفسه شيئا ورأى ما يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله في هذا اللهم بارك فيه، هذه من أسباب السلامة.
أحسن الله إليكم. يستفسر عن الآية الكريمة، يقول في الآية الكريمة والذين يؤلون من نسائهم، ما معنى كلمة الإيلاء؟
الآية للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، يؤلون يحلفون، العلية اليمين، فإذا قال والله ما أطأك والله ما أجامعك فلهم هنا أربعة أشهر، فإما أن يلي فإما أن يفي ويطأ وإما أن يطلق إذا كانت المرأة تطالب بذلك، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا كانت الزوجة تطالب تقول أما أن يفي وإما يطلق، فالقاضي محرمة تلزمه، تقول إما أن تفي تجتمع بأهلك تحسن العشرة تجامع أهلك وإلا فالطلاق. أما إذا كانت المرأة تسمح تقول لا المرأة يخسنه هو فلا حرج ولو زاد على أربعة، لكن إذا كانت تطالب تقول بحقي إما أن يلي يفي ويطع ويجامعني ويحسن العشرة وإما يطلق فإنه يحبس يمنع، يحبس حتى إما أن يطلق وإما أن يفي.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه من ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الوقت، وهل هذا جائز؟
نعم، تزوج وغيه وامكثهم كلتاهما ماتتا لحسابه، تزوج أم كلثوم لما در ثم تزوج أم كلثوم ثم ماتت، كلتاهما ماتتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهما زوجة عثمان رضي الله عنه، وزينب خالها أبو العاص بن الربيع، وفاطمة عند علي أربع رضي الله عنهن، كلهن مت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم سماحة الشيخ.
وهذا دليل على أن الأشراف زوجنا بغير الأشراف، فالآن من بعض الأشراف الموجودين الآن الذين يسمون الأشراف لا يزوجون إلا منهم، هذا غلط، غلط كبير ما يجوز لهم، يجب تزويج بنات من الأشفى ولو من غير بني هاشم من بقية الآخر، أما حبس بناتهن حتى يأتي شريف من عشيرتهم هذا غلط، هذا منكر ما يجوز، يجب تزويج الشريفات من غير أهل البيت ولا يحبسن حتى يأتي واحد من أشراف أهل البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج بنتي عثمان وهم بني أمية، وزوج علي بنته أم كلثوم زوجها عمر، وعمر بن عدي وليس من بني هاشم، وزوج أصحاب الزبير عاشية بنت حسين والأسد وليس من بني هاشم، هذا منكر. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ابنته حسين بن أبي العاص بن الربيع وليس من بني هاشم، وهذا واقع في بني هاشم كثير زوجوا من غير بني هاشم. فالواجب على الموجود الآن من الأشراف الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يحذروا هذا الخلق الذميم وأن يزوجوا بناتهن وأخواتهن من الأكفاء ولو من قحطان من هذيل من بني أمية من أي عرب حتى ولو من غير عرب. لو زوجوا الأكفاء من غير العرب ياش زوج النبي فاطمة من تقيس وهي قرشية من أسامة من زيد وعتيق من أهل من مولاه. والله يقول جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا حرج يزوج العربي غير العربي وأن يزوج المولى العتيق. وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة الصحابي الجليل زوج بنته بنت الوليد بن عتبة وهي قرشية زوجها مولاه سالم مولى أبي حذيفة عتقه عتيقا له زوجه ابنة أخي. والله سبحانه يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نص الآية الكريمة. وجاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. وفي الأرض فساد كبير. هذا فيه تصريح في النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزويج البنات والأخوات ونحوهن على الأكفاء مطلقة من قبيلتهم من قبيلتهن أو من غير قبيلتهن إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ما قال من قبيلتكم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على هذا التوجيه المبارك سماحة الشيخ. هذا السائل سوداني ومقيم بالمنطقة الشمالية يقول سماحة الشيخ نحن في المنطقة الشمالية عندنا برد قارس أيام الشتاء لدرجة أن الماء وصل إلى التجمد في بعض الأحيان، هل يجوز أن أتيمم مع أنني فعلت ذلك لمدة 3 شهور؟ هل علي ذنب في ذلك؟
ليس لك التيمم وأنت تقدر على الماء الساخن. التيمم لمن عجز عن الماء الساخن في وقت البرد كما فعل عمرو بن العاص بعض الغزوات لما اشتد البرد وخاف على نفسه تيمم. اما الذي يستطيع الماء الساخن فليس له التيمم، يسخن الماء ويتوضا ويتربش اذا كان في مكان يتقي فيه البرد كخيمه او بيت ونحو ذلك. اما العاجز لمعده ما يسخن به فلا بس يتيمم اذا خشي على نفسه. الله يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويقول سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. نعم
جزاكم الله عنا
وعليك القضاء على هذا القضاء هذه الصلاه التي تركها. نعم
جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. هذه السائله ام احمد من المنطقه الجنوبيه تقول بانها امراه كبيره في السن وعندها ولد كان عاقا، وفي يوم من الأيام حصل بينها وبين هذا الولد مشكلة فقامت بلعنه عدة مرات، ثم حلفت بالله وعاهدت الله ألا تعيش معه ما دامت على قيد الحياة، وقد هداه الله عز وجل بعد ذلك وأصبحت تعيش معه. ماذا يجب عليها أن تفعل بارك الله فيكم؟
عليها كفرة اليمين والحمد لله كفرة اليمين، وهي طعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة نصف صاع كيلو ونصف تقريبا لعشرة فقراء 15 كيلو كل واحد له كيلو ونصف يعني نصف الصاع أو كسوة كل واحد يعطى قميص أو إزاره لذاته. نعم
سماحة الشيخ يشكو كثير من الآباء والأمهات من عقوق أولادهم، هل من توجيه مبارك؟
نعم يجب على الأولاد أن يبروا والديهم وأن يتقوا الله، فالعقوق من أقبح الكبائر. والله يقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيعي صغيرا. ويقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، ويقول جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك الى المصير الله أمر بشكره وشكر الوالدين، فالواجب على جميع الأولاد ذكور على الذكور والإناث جميعا أن يبروا والديهم وأن يحسنوا إلى والديهم وأن يحذروا العقوق من كلام السيء أو الفعل السيء أو النهر أو رفع الصوت أو مخالفة الأوامر التي يحتاجون إليها وليست معصية، كل هذا واجب عليهم. فعليه أن يبر والديه وأن يسمع ويطيع لهما في المعروف وأن يحذر رفع الصوت عليهما أو سبهما، كل هذا منكر. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، والحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل يا رسول الله ليسب الرجل والديه؟ استنكر الناس، استنكروا هذا، كيف يسب والديه وهل يسب الرجل والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني يتعرض يتسبب، فإذا كان من سبب قد فعل كبيرة فكيف بالذي يباشر ويسب؟ إذا كان يسب آباء الناس وأمهات الناس ويسب والديه يكون سب لوالديه لأنه هو المتسبب، فكيف بالذي يسب والديه ويعانهم؟ يكون إثمه أعظم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثة أربعة يكررها. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين لعله مع الشرك، قرن الشرك، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهة الزور. فالواجب الحذر من هذا البلاء العظيم، يجب على الولد أن يتقي الله وأن يبر والديه وأن يحسن إليهما وأن يسمع ويطيع لهما في المعروف وأن يكون عناية وأن تكون عنايته بالأم أكثر وبره لها أكثر ورعايتها أكثر لأن حقها أعظم. قال رجل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب الأقرب. وفي اللفظ الآخر قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. في الدرجة الرابعة. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. الجانب الآخر، بعض الآباء والأمهات قد يستعجلون سماحة الشيخ في حالة غضب ويدعون على أولادهم أو يلعنونهم ثم يندمون على ذلك، هل من توجيه الآباء والأمهات؟
نعم، لا يجوز للآباء اللعن ولا الأمهات ولا غيرهم، اللعن لا يجوز، هذا منكر. الرسول حذر من هذا وأمر العباد أن يحذروا ذلك. فالإنسان إذا لعن أخاه بغير حق أو دعا عليه إذا كان يستحق رجعت لعنته عليه. في حديث أسماء قال إلى أخي يا علي والله وليس كذلك إلا حار عليه، وهكذا من شبه أو دعا عليه وليس كذلك ترجع دعوته ولعنته إليه. فالواجب الحذر. ويقول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتل، جعل اللعن كالقتل. فالواجب الحذر من السب والشتم للوالدين وغيرهما، وعلى الوالدين أن يحذر ذلك، أن يحذر سب أولادهم ولعن أولادهم، بل يدعو لهم في ذلك: اللهم اهد فلان، اللهم اهد ذريتي، اللهم اصلح ذريتي، اللهم اهد فلان، اللهم اهد فلانة. أما السب لا يجوز.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل أخوكم في الله محمد سيد حسن، مصري ومقيم بالرياض، يسأل عن خروج الدم أثناء الصلاة من الأنف، هل يبطل الصلاة وماذا يعمل المصلي في ذلك؟
إذا خرج الدم من الأنف فلا يخرج، إما يكون قريب فيعفى عنه ويكمل صلاته، يعفى عن الدم اليسير من أنفه أو من أصل أسنانه أو من عينه، شيء يسير أو من يده أو غيره يعفى عنه. أما إن كان فاحش عرفا يستفحش في نفسه فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويغسل أنفه ويدبره. نعم.
السائل يقول بعض الناس أثناء دفن الميت يقولون بعض الكلمات مثل قراءة الفاتحة، وبعضهم يقول صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل بعض الناس أثناء الدفن، دفن الميت، يقولون بعض الكلمات مثل قراءة الفاتحة، وبعضهم يقول صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، نرجو توضيح السنة في هذا الأمر.
هذا بدعة، يقول أو يقرأ الفاتحة أو يقرأها عند الدفن هذا بدعة، إنما يقول عند الدفن بسم الله وعلى ملك رسول الله، أو يقول صلوا على النبي يرى هذا قربه في هذا مكان ما يصلح، لأن تخصيص بقعة أن يقال فيها صلوا على النبي أو عند عمل خاص بغير دليل يكون بدعة. أما تذكيرهم يقول اتقوا الله تذكروا الموت أعدوا للآخرة، النبي ذكر أصحابه عند الدفن وهو جالس عند القبر قبل أن يلحد، جاء في حديث البراء بن عازب حديث علي أنه كان جالس عند القبر قبل أن يلحد ينتظر لحده، وكان يعظهم ويذكرهم عليه الصلاة والسلام.
إذا انسحب الإمام من الصلاة في ظروف النار واستخلف غيره، هل يكمل الآية من حيث كان الإمام يقرأ أم يكمل بآية أخرى؟ وبالنسبة للفاتحة هل يكملها أم يعيدها؟
إذا كان استخلف يبدأ الفاتحة من أولها، يبدأ الفاتحة من أولها. وأما السورة فلا مانع أن يقرأ سورة التي قرأها الإمام وغيرها، أو يتم من الآيات المقصود الفاتحة يأتي بها من أولها، وبقية الآيات إذا أتى بآيات أخرى غير ما قرأ الإمام أو سورة أخرى فلا بأس.
بالنسبة للسؤال في القبر، هل يبدأ من ساعة الوفاة أم من بعد دفن الميت؟
الحديث الصحيح ذكر فيها الدفن، إذا دفن وضع في قبره وانصرف الناس معه، هذا الذي جاء في الأحاديث، إذا وضع في قبره وانصرف الناس معه.
سماحة الشيخ، بالنسبة للقراءة في المصحف، هل يلزم الشخص القراءة من السورة التي صادفته أثناء فتح المصحف، أم له أن يتخير من السور ما يريد؟
هذا من واسعه، يتخير ما شاء، أو يبدأ الموقف إن كان له موقف، قد اعتاد ثم ختم رجع، هذا هو الأفضل، أن يعتاد ختم كل ما فرغ أعاد القرآن من أوله كما كان السلف يفعلون، يكون له موقف، كل ما تيسر بدأ الموقف حتى يختم، هذا هو الأفضل، وإن قرأ من أي سورة فلا بأس ولا حرج، فاقرأوا ما تيسر له.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل عوض أحمد القرني استفسر ويقول: سماحة الشيخ، ما هي أفضل الكتب التي تنصحوننا باقتنائها في قصص الأنبياء وفي حياة الصحابة؟
الكتب كثيرة، لكن من أفضل الكتب للاقتناء تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، الشوكاني، كانت الكتب مفيدة نافعة، وفي الحديث صحيحان، صحيح البخاري، صحيح مسلم، المنتقى الأخبار، بلوغ المرام، عمدة الحديث، جامع العلوم الحكم بن رجب، هذه كتب مفيدة، فتح المجيد في العقيدة، الشيخ عبد الرحمن الحسن، كتاب التوحيد للشيخ محمد الوهاب بن عبد الوهاب رحمه الله، كشف الشبهات للشيخ محمد رحمه الله، ثلاثة الأصول وشروط الصلاة قواعد الأربعة للشيخ محمد رحمه الله، كتاب صغير مفيد جدا، العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ترغيب والترهيب للحافظ المنذري، رياض الصالحين للنووي رحمه الله، هذه كتب مفيدة، تخويف من النار للحافظ ابن رجب، أهوال القبور للحافظ ابن رجب، المواعظ تمكين. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذه سائلة تقول: عندما كنت صغيرة وحتى كبرت كنت أعيش تحت رعاية أبي، ولم أكن أصلي ولم أكن أصوم، وذلك جهلا مني. وعندما تزوجت هذه المرأة تقول: ومن ذلك الوقت وأنا أصوم وأصلي والحمد لله، ماذا يجب علي أن أفعل في الصلاة والصيام السابق أيام شبابي، مع العلم بأنني تبت إلى الله وندمت على هذا العمل؟
التوبة كافية، فإن ما يصلي ولا يصوم متى التوبة كافية، ولا ساعة في قضاء، الحمد لله. يقول جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجلب ما قبلها. فالكافر إذا أسلم وتاب تاب الله عليه ولم يلزمه قضاء ما مضى، وهكذا الذي لا يصلي إذا تاب تاب الله عليه ولا يلزمه قضاء لا صوم ولا صلاة ولا غير ذلك، التوبة تجب ما قبلها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من مصر السائل ميم ألف يقول: سماحة الشيخ، أنا شاب أعيش في مجتمع يفضل الزواج المبكر، وتزوجت منذ تخرجي من الدراسة، وكان ذلك برغبة الوالدين دون اقتناء مني، وعشت مع زوجتي 3 سنوات كانت كلها دون أي شعور بالمسؤولية، وكنت في سن 20 إلى 23 سنة وأنجبت منها 2 طفلين، ثم لم أستطع إكمال المشوار وقمت بتطليقها، فغضب علي الوالد وعانيت من ذلك الشدائد والمضايقات، وظللت على هذه الحال حتى رضي عني والدي بعد 3 سنوات وتزوجت من امرأة أخرى، ولكن لم أجد السعادة أيضا، فطلقتها رغبة منها وتلبية لطلبها، والآن يا سماحة الشيخ أشعر بأنني أخطأت في حق زوجتي الأولى فأخطأت في حقي الثانية وظلمتني، وأشعر بالمعاتبة لنفسي رغم زواج الأولى من رجل آخر، لماذا تنصحونني مأجورين؟
ليكن فيه كنت ترى من نفسها الرابة وعندك قدرة على العشرة من النساء وجماع النساء فتزوج ثالثة، والحمد لله، وشر ربك أن يوفق بينك وبين الثالثة ويجعلها صالحة طيبة، ولما الله مضى لا تعلق بالماضي، عليك بالمستقبل، التمس الزوجة الصالحة الطيبة واخطبها وتزوجها وارجو الخير إن شاء الله، ما دمت عندك رغبة في الخير وعليك التوبة من ذنوبك وسيئاتك، وسر ربك التوفيق والإعانة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والحمد لله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذه السائلة من جدة، أختكم رمزت لاسمها بألف ألف عين، تقول: سماحة الشيخ، هل يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون أن يعلم، علما بأن زوجها لا يعطيها ما يكفيها، وهي قد تكون محتاجة لذلك المال كي تشتري لها أشياء لها ولأطفالها أو تعطي والدتها، علما بأن هذا الزوج لا يشتري لها ولأطفالها إلا في عيد الفطر فقط، وعندما يسأل من أين لك هذا الشيء تقول له من أمي أو من أختي، فهل هذا جائز؟
نعم، إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب لها أن تأخذ المال بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها في الصالحين. عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، وأبو سفيان من سادات قريش ومن رؤساء قريش، اشتكت عليه بعد فتح مكة، اشتكت عليه وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل لذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، يعني ولو لم يعلم، خذي من ماله بالمعروف، مو بالإسراف والتبذير، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فإذا كان الزوج بخيلا أو لا يبالي فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، هذا لا حرج فيه، لكن لا تأخذ ما تعطي النار أمها وأبها، لا، تأخذ ما يكفيها هي وأولادها وخدمها في البيت ما بالمعروف، أما أن تأخذ شيئا تعطيه الناس إلا برضا، إلا الشيء اللي جرت العادة به، فضول الطعام فضول الشراب، الشيء اللي جرت العادة به الصدقة فلا بأس.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وأثابكم الله ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ عبد العزيز على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لحضراتكم أنتم على حسن المتابعة، وشكرا لزميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.